مر معنا أن الوحي في الحديث المتقدم على قسمين. بلال، قصة صلاة الجرس الثانية عند غيره؟ نعم، ماذا؟ أحسنت، أن الملك يتمثل بصورة رجل. أيضا بقي في روعه، الروع الخوف، روعي الفؤاد في ذلك. ثالث أو رابعا الرؤية الصالحة، التكليم، هذا في ماذا؟ في عروجه إلى السماء في فرضية الصلاة وهكذا. طيب نقرأ إن شاء الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الله بن بكير القرشي المخزومي مولاهم أبو زكريا المصري حافظ ثقة وثقة قال حدثنا الليث وابن سعد ابن عبد الرحمن الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث المصري ثقة ثبت فقيه وهو إمام مشهور من رجال الجماعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة مر معنا في السند الأول محمد بن شهاب محمد بن مسلم ابن عبيد الله أبو بكر وقرشي فقيه حافظ مدني وهو أحد الأعلام وعالم الحجاز والشام من رجال الجماعة عن عروة عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد سيأتي هذا إن شاء الله فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني الثاني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوا حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر بالجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عمي اسمع، يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني قومك أنصرك نصرا مؤزرا، أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. هذا حديث عظيم جدا، وفيه خصال عظيمة، وفيه آداب لطالب العلم. وناخذ بعض ما ذكر الحافظ رحمه الله، ثم نأتي إلى بعض الفوائد التي لم يذكرها رحمه الله تعالى من كلام أهل العلم. في قوله صلى الله عليه وسلم وعائشة: أول ما بدأ به رسول صلى الله عليه وسلم من الوحي، أي من أقسام الوحي، لأنه مر معكم على خمسة أقسام، فمن هنا تبعيضية. وذكر من ذلك، هناك من قال أنها بيانية، من ذلك الرؤية الصالحة كما سمعت من أقسام الوحي. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرى تلك الرؤية الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي كما أن الإنسان يصبح ويرى حقيقة الصبح في ذلك، يرى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وضوحا. قال: وخص بالتشبيه لظهوره الواضح الذي لا شك فيه، والرؤية منها ما تكون صالحة، ومنها ما تكون من الشيطان، ومنها ما تكون حديث نفس. والرؤية الصالحة إما تكون محذرة أو مبشرة، فقد يرى الإنسان رؤيا فتكون مبشرة له، قائدة له للخير. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يصبح ويقول لأصحابه: من رأى منكم رؤيا اقصصوا علي رؤياكم، كما كان يقول صلى الله عليه وسلم. ومنها ما تكون محذرة للإنسان، وهذه بشارة خير له لو أن يرتدع. ومنها ما تكون من الشيطان، ومنها ما تكون حديث نفس، ربما الإنسان ينام في الليل وفي نفسه كذا وكذا فيراها في المنام، فهذه من أقسام الرؤيا. ومعلوم أن الرؤيا لا يبنى عليها حكم، إنما كما سمعت هي جزء أيضا من 46 جزء من النبوة، فلم يبقى من النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد أو يرى له تلك. قال: ثم حبب إليه الخلاء، أي كان صلى الله عليه وسلم يتفرغ، حبب إليه الخلاء أي تفرغ لطاعة الله عز وجل. قال فيه أن الخلوة فراغ القلب لما يتوجه إليه، فكان صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء يتفرغ في غار حراء، وهو ذلكم الجبل المعروف بمكة. قال فيتحنث، والتحنث كما فسره الزهري، وهذه من المدرجات لتفسير في ذلك، المقصود بها التعب، المقصود به التعبد، وإن كان الحنث يطلق على الإثم إلا أنه قد يطلق على غير ذلك أيضا. فإذا تفرغ الإنسان للعبادة ابتعد عن غيرها، فهو ملازم لذلك إذا تفرغ العبد لذلك. قال وهو التعبد، ومعنى الليالي ذوات العدد. قال رحمه الله: وإبهام العدد لاختلافه، كذا قيل، وهو بالنسبة إلى المدد التي يتخللها مجيء إلى أهله، وإلا فأصل الخلوة قد عرفت مدتها وهي شهر، إنما الذي يتخلل إلى أهله، وذلك الشهر كان رمضان كما رواه ابن إسحاق. قال حتى جاءه الحق. قال الحافظ رحمه الله: وسمي حقا لأنه وحي من الله تعالى. وعن عائشة قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا الحديث ما سنقرأه مرسل يا عبد اللهيعة، أنه كان ينظر هنا يسمع صوتا ولا يرى، يرى صوتا لا يرى أحدا، وما جاء في الصحيح يغني عن هذا، نقرأه حتى يكون على بينة. قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول شأنه يرى في المنام، وكان أول ما رأى جبريل بأجياد صرخ جبريل: يا محمد، فنظر يمينا وشمالا فلم ير شيئا فرفع بصره، فإذا هو على أفق السماء فقال: يا محمد، جبريل جبريل، فهرب فدخل في الناس فلم ير شيئا، ثم خرج عنهم فناداها فناداه فهرب، ثم استعلن له جبريل من قبل حراء فذكر قصة إقرائه: اقرأ باسم ربك، ورأى حينئذ جبريل له جناحان من ياقوت يختطفان البصر. وهذا من رواية ابن لهيعة، رواية ابن لهيعة عن أبي الأسود، ابن لهيعة ضعيف لكن ذكر. قال: وقد ثبت في صحيح مسلم من وجه آخر عن عائشة مرفوعة: لم أره، يعني جبريل، على صورتي التي خلق عليها إلا مرتين. وبين أحمد في حديث ابن مسعود أن الأولى كانت عند سؤاله إياه أن يريه صورته التي خلق عليها، والثانية عند المعراج. ثم ذكر كلاما طويلا في ذلك. قد خرج صلى الله عليه وسلم قال: فرأيت له 600 جناح سد الأفق. ثم قال في قوله: ما أنا بقارئ، فذكر أهل العلم هنا في قوله: ما أنا بقارئ، ومعنى ليس ذلك إلا أنه صلى الله عليه وسلم أي لست من ذوي القراءة أو من أهل القراءة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب عليه الصلاة والسلام. فحين قال ما أنا بقارئ أي لست من ذوي القراءة، فقالوا: كيف كررها جبريل له؟ وهو لا يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا: والتقدير لست بقارئ البتة. فإن قيل لما كرر ذلك ثلاثا، أجاب أبو شامة بأن يحمل قوله، يحمل قوله أولا ما أنا بقارئ على الامتناع، وثانيا على الإخبار بالنفي المحض، وثالثا على الاستفهام. ويؤيد أن في رواية أبي الأسود في مغازي عن عروة أنه قال: كيف أقرأ؟ وفي رواية عبيد ابن عمير عند ابن إسحاق: ماذا أقرأ؟ وفي مرسل الزهري خلاصة بذلك أنه لست من ذوي القراءة. والإنسان قد يكرر السؤال في ذلك، وإن كان يقول بذلك كما ذكر مستفهما، يعني كيف أقرأ وإلا ما سمعت، هذا هو فلست من ذوي القراءة أو من أهل القراءة. قال: فقوله فغطني أي ضمني، والغط حبس النفس، حتى بلغ مني الجهد أي الشدة في ذلك. ثم أرسلني أي أطلقني، ضمه ثم أطلقه. قال: فرجع بها أي بالآيات أو بالقصة، عاد إلى خديجة بما حصل له. فقال: فزملوه، إن قال زملوني زملوني، فزملوا أي لفوه، غطوه بذلك حتى ذهب عنه ما يجد. والروع بالفتح والفزع. قال: لقد خشيت على نفسي. واختلف أهل العلم كما ذكر الحافظ رحمه الله على 12 قولا في قوله خشيت على نفسي، وأصح ذلك قال الحافظ رحمه الله أصحها أنه صلى الله عليه وسلم خشي على نفسه الموت من ذلك. وقال أيضا بعد هذا القول: المرض، خشي على نفسه المرض مما وجد، أي قضى النائم الذي في الأخير ولد فوزي. قال: فقالت خديجة رضي الله عنها: كلا. نحن الآن فقط نأتي في المفردات، ثم سنأتي إن شاء الله إلى الفوائد المتعلقة بإذن الله. فقالت: كلا، حين أخبرها ما الذي جرى له. قال: وغيا معنى النفي والإبعاد، أي لن يحصل لك كذا. ثم ذكرت ذكرت خديجة رضي الله عنها في قولها له: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. فقال أهل العلم: كيف حلفت بقولها كلا والله والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل بعده، فكيف ذكرت الله جل وعلا في ذلك؟ فقال أهل العلم: تعرف الله من قبل الجاهلية، فهم كانوا من بقايا دين إسماعيل حين قالت كلا والله، فكيف ذلك حلفت والنبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة في ذلك. ثم قالت: كلا والله إنك لا تصل الرحم. انظروا إلى هذه الألفاظ الذي ما جمعت مع شخص إلا وبإذن الله عز وجل لن يخزيه الله، كما قال الشيخ ابن عثيمين، قال: لا يمكن أن يخزي الله عز وجل من اتصف بها، لأن ذلك خلاف مقتضى حكمته، لن يخزيه الله من اتصف بهذه الصفات وهي صلة الرحم. إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة، أي الذي لا يستطيع أن يحمل نفسه لتعب إن كان فقيرا أو بالمال، إنك لتحمل الكلة، تعين العاجز تحمله أو بأي شيء يعطى ذلك، وتكسب المعدوم أي توفره لتعطي غيرك، تكسب المعدوم توفره لتعطي غيرك، يجمع شيئا ويعطي غيره، يعطي المعدوم الذي لا يجد شيئا. وتقري الضيف إكرام الضيف، وتعين على نوائب الحق. كل ما كان في نصرة الدين، نصرة الحق، يعين على ذلك. هذه خصال كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا يمكن أن يخزي الله جل وعلا من اتصف بهذه الصفات، لأن ذلك خلاف مقتضى حكمته سبحانه وتعالى. خصال حميدة من اتصف بها. قال فانطلقت به، أي انطلقت برسول الله، مضت معه إلى ورقة. وفي قوله عن ورقة أنه تنصر، أي صار نصرانيا. قال فأما ورقة فأعجبه دين النصرانية فتنصر، ثم ذكر كلاما، إلا أنه آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هناك من ذكر أن أول من آمن من الرجال ورقة بن نوفل، إلا أنه آمن قبل أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نعم أول من آمن إلا أنه قبل أن يرسل، أما حين أرسل فأول من آمن من الرجال به أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال فكان يكتب الكتاب العبراني فيكتبنا الإنجيل بالعبرانية. أيضا قد جاء أنه كان يكتب الكتاب العربي لتمكنه من الكتابين واللسانين. قال وإنما وصفته بكتابة الإنجيل دون حفظه، لأن حفظ التوراة والإنجيل لم يكن متيسرا كتيسر حفظ القرآن الذي خصت بهذه الأمة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وأما في قولها يا عم أو يا ابن عم، قال قولها يا ابن عم هذا النداء على حقيقته، وقع في مسلم يا عم وهو وغم، فيقول الصافي ذلك يا ابن عم، لأنه وإن كان صيحا لجواز إرادة التوقير، هذا معلوم الآن، يا عم هذا جائز من باب التوقير كما في معوذ ومعاذ أولاد عفرائنا آتيا إلى عبد الرحمن بن عوف اسألانه عن أبي جهل، هذا جائز التوقير يا عم، لكن يقول الصافي ذلك يا ابن عم. قال لجواز إرادة التوقير، لكن القصة لم تتعدد مخرجها متحد، إلا يفهم أن ذلك أن نادت مرة يا ابن عم مرة يا عم، قال لأن القصة واحدة أصلا، حتى نقول نادت مرة للتوقير يا عم ومرة أخرى يا ابن عم، فالصواب ما سمعت يا ابن عم. قال فلا يحمل على أنها قالت ذلك مرتين فتعين الحمل على الحقيقة، وإنما جوزنا ذلك فيما مضى في العبراني والعربي، لأنه من كلام الراوي في وصف ورقة، واختلفت المخارج فأمكن التعداد، وهذا الحكم يطرد في جميع ما أشبهه. قال وقالت في حق النبي صلى الله عليه وسلم اسمع من ابن أخيك، لأن والده عبد الله بن عبد المطلب ورقة في عدد النسب إلى قصي بن كلاب الذي يجتمعان فيه سواء، فكان من هذه الحيثية، يجتمعان في نسب في قصي بن كلاب، إن قالت اسمع من ابن أخيك، قال فكان من هذه الحيثية في درجة إخوته، أو قالته على سبيل التوقير لسنه. وفي إرشاد إلى أن صاحب الحاجة، ستأتي الفوائد الأخرى ما يتعلق بذلك. وفي قوله هذا الناموس، قالوا صاحب السر سر الخير، والجاسوس سر الشر، فالمقصود به هذا الناموس الذي وجبريل الذي يأتي بالخير. بقي في قوله في الحديث هذا الذي نزل، هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، قالوا لماذا لم يذكر عيسى وعيسى قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر موسى، قال ولم يقل على عيسى مع كوني نصرانيا، إذن ورقة، لأن كتاب موسى عليه السلام مشتمل على أكثر الأحكام بخلاف عيسى، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأن موسى بعث بالنقمة على فرعون ومن معه بخلاف عيسى، كذلك وقعت النقمة على يد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كتاب التوراة أجمع كما ذكر هنا. قال وأيضا بعضهم ذكروا كان أكثر تعظيما أيضا لموسى في ذلك، ليس ورقة فقط، النصارى معلوم يعظمون عيسى، وذكر كلاما طويلا حول هذا. في قولي يا ليتني فيها جذعا، أي شابا ليكون أمكن لنصرته، وبهذا يتبين سر وصي بكونه كان كبيرا أعمى. وفي قولي إذ يخرجك قومك، اختلف أهل اللغة مع أن إذ الشرطية لما مضى من الزمان، وكيف استخدمها هنا لما يستقبل من الزمان، فهناك من قال بالجواز، وستسمعون قد رد شيخ الإسلام ذلك، فيقول لابد هذا من التأويل في ذلك، لأن إذ لما مضى من الزمان، وإذا لما استقبل من الزمان، فكيف استخدمها هنا لما يستقبل من الزمان. قال ابن مالك في استعمال إذ في المستقبل كإذا، وهو صحيح، وغفل عنه كثير، عنه أكثر النحاة، وكقوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، هكذا ذكره ابن مالك وأقره عليه غير واحد، وتعقبه شيخنا شيخ الإسلام بأن النحاة لم يغفلوه بل منعوه، منعوا وروده، وأول ما ظاهروا ذلك وقالوا في مثل هذا إذا استعملت الصيغة الدالة على المضي لتحقق وقوعه فأنزلوه منزلته. مفهوم الآن؟ شيخ الإسلام يتعقب على أن إذ تأتي لما يستقبل من الزمان، ولكن إذا أتى بالمضي في ذلك ينزل الذي لم يحصل منزلة حاصل، كأنه منزلة حاصل في ذلك، وهذا هو الصحيح في ذلك. وفي قوله إلا عود، في رواية يونس في التفسير إلا أوذ، قال أن يدركني يومك، أي يوم الإخراج يوم يخرجونه، مؤزرا، حين قل أنصرك نصرا مؤزرا أي قويا. وما ذكر في بعض الأبيات قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم، والبعض يقول أخطالوا. وفي قوله لم ينشب أي لم يلبث، وإن شاء الله الفوائد المتعلقة بذلك إنما هذه المفردات فقط، حتى لو قرأ الإنسان يكون عنده علم معنى هذه، معنى ذلك. لا إله إلا الله.